بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه المسيح السلام دائما رضي الله عنكم. باب النجاسة. وعلم أن إزالة النجاسة غير المعفو عنها مما ذكر واجبة عند إرادة نحو الصلاة عن البدن والملبوس والمكان بماء مطهر. والنجاسة على قسمين: حكمية وعينية. فالحكمية كبول جف ولم تدرك له صفة يكفي جري الماء عليها مرة. والعينية تجب إزالة صفاتها من طعم ولون وريح إلا ما عسر زواله من لون أو ريح، فلا يجب إزالته بل يطهر المحل. أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين، كما يدل على بقائها الطعم وحده، وإن عسر زواله. ويؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما إن بقي بمحل واحد، فإن بقي متفرقين لم يضر، ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت. ويجوز غسل الدم ونحوه بملح أو عسل ونحوه مع الماء كما في الجلائد عن المجموع. ويحل مع الكراهة استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة. ويشترط ورود ماء إن قلل إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء لو عكس فلا يطهر المحل. والغسالة القليلة المنفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن
بلا زيادة وزن
بعد اعتبار ما يشربه المحل ويعطيه من الوسخ الطاهر بغلبة الظن طاهرة، لأن المنفصل بعض ما كان متصلا وقد فرض طهره. ولا يشترط العصر إذ البلل بعض المنفصل وقد فرض طهره، ولكن يسن خروجا من خلاف مقابل الأصح. فإن كانت كثيرة ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضا، وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعدما ذكر أو لم يزد وزنها ولم يطهر المحل فنجسه. ويكفي في أرض
الحمد لله. يتحدث الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن إزالة النجاسة، وقد بيّن لنا أنواع النجاسة وبيّن لنا مواد النجاسة وشؤون النجسات، فيقول أن إزالة النجاسة واجب. واعلم أن إزالة النجاسة غير المعفو عنها مما ذكر واجبة، ولكن هل تلزم على الفور أو تكون عند إرادة القيام لنحو الصلاة أو لدخول مسجد فيحرم إدخال النجاسة إلى المسجد ونحو ذلك؟ فمعتمد الشافعي أن ذلك إنما يلزم عند إرادة الصلاة أو عند إرادة دخول المسجد أو عند إرادة الطواف أو أي شيء مما يجب فيه إزالة النجاسة. ولذا قال: إن إزالة النجاسة غير المعفو عنها مذكر واجبة عند إرادة نحو الصلاة من كل ما يجب له إزالة النجاسة. واختلفوا فيما إذا تضمخ بالنجاسة فأثم، وتضمخ بالنجاسة لغير ضرورة لغير حاجة حرام، لا يجوز أن يتضمخ بالنجاسة، فإن ذلك من العبث ومن التعدي ومن إقامة الموانع للصلوات وإقامة المكروهات للذكر وغيره، فلا يجوز أن يتعمد التضمخ بالنجاسة، وإنما يكون ذلك للضرورة والحاجة. فإذا تضمخ بالنجاسة بغير قصد منه إما لضرورة اضطر إليها فإنه حينئذ لا يكون مأثوما بوصول هذه النجاسة إلى ثوبه وإلى بدنه وإلى مكانه. فإذا تعمد التضمخ بالنجاسة فصار مأثوما بوجود هذا التضمخ، ففيه القول بوجوب الإزالة فورا، وإن لم يرد أن يصلي وإن لم يرد أن يدخل المسجد لأنه عاص بفعلها من أصله، فيجب عليه أن يزيلها في أقرب وقت في أسرع وقت. حتى لا يتمادى في بقائها وهو مأثوم بوقوعها عليه لأنه أوقعها عليه أو تضمخ بها لغير ضرورة ولغير حاجة. قال: واجبة عند إرادة نحو الصلاة عن البدن والملبوس والمكان. فهكذا أبدان المسلمين وأثيابهم وأمكنتهم طاهرة عن النجاسات. وإن لم يرد أن يصلي وإن لم يرد يصلي في المكان يحرم تضميخه بالنجاسة لغير الضرورة لغير حاجة. أما أطفال غير مميزين خرجون يسقون طاهروا بعد ذلك. وأما بنفسك تأتي بالنجاسة بغير ضرورة فلا. عن البدن والملبوس والمكان. والمراد بالملبوس كل ما يحمله المصلي ويتصل به ولا يقول إلا جوال وإلا مفاتيح وإلا سواك وإلا جلد أي شيء تلبسه أي شيء تحمله أو تتصل به حتى تتصل به ولو بقبضة اليد ولو تقبض بطرف حبل طرفه الآخر على نجاسة فإنك حينئذ تبطل صلاتك لاتصالك بالنجس. فالمراد بالملبوس كل ما اتصل به المصلي من محمول وممسوك إلى غير ذلك لا خصوص الثياب كما هي في العرف. قال: بماء مطهر. إنما يكون إزالة النجاسة بالماء وكذلك عند الجمهور وكذلك قال زفر من الحنفية. والمعتمد عند الحنفية أن كل مائع مزيل يمكن إزالة النجاسة به ما دام هذا المزيل للنجاسة ينفصل عن المكان ولا يتشبث به ويزول بمثل العصر بخلاف مثل الدهن. قال الحبيب: فإنه سميك ولا يخرج من المكان بسهولة. فما كان غير ذلك من المائعات بل وكذلك إذا زالت أوصاف النجاسة ولو بشمس أو بنار ونحو ذلك فتطهر. وقال الجمهور: لا طهارة. فلو زالت الأوصاف بأي شيء غير الماء صارت النجاسة حكمية كما سيأتي في تفصيل النجاسة بين عينية وحكمية فيلزم فيها الغسل فلا يصح رفع الحدث لا يصح رفع الخبث إلا بما يصح برفع الحدث وذلك هو الماء الماء الطاهر المطهر. وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وأنزل من السماء ماء طهورا. قال: بماء مطهر. لأنه كما تقدم معنا الماء بأصل خلقته طاهر مطهر من كل ما نزل من السماء من مطر أو برد أو ثلج أو برد أو ثلج وما نبع من الأرض من بحر أو نهر أو عين أو بئر كل ذلك مطهر طاهر طهور. هذا الماء طاهر طهور ولكن يطرأ عليه ما يسلب طهوريته ويسلب طهارته من استعمال أو من مخالطة بطاهر يسلب عنه اسم الماء أو باختلاطه بنجاسة فتغيره. فإذا كان الماء مطهرا فهو الذي يحصل برفع الحدث وإزالة النجاسة. قال: والمكان بماء مطهر. وفيه أن الحق سبحانه وتعالى عرض الخلق في هذا العالم وهذه الحياة لأصناف من النجاسات والقذورات ولكن هيأ لهم في نفس الوقت ما يطهرها وما يزيلها وما يبعدها كما أنه ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فإذا وافق دواء الداء برا بإذن الله تعالى وبريا بإذن الله تعالى. فكذلك أنواع قادورات الحسية والمعنوية. جعل الله لا مطهرات ومزيلات ومبعدات بفضله جل جلاله، وجعل هذا وهذا موجود ليقف الخلق عند الحدود ولئلا يبلغ بهم الوهم فيتكبروا ويخرجون عن الأدب، ولئلا يتمادوا أيضا في القذر فيهلكوا. فقيل القاذورات محلكم وأنتم أهلها، وهذه مطهراتنا تطهركم وتصفيكم، فاستعملوها لتعرفوا عبوديتكم وتعرفوا ربوبيتنا، لتعرفوا ضعفكم وتعرفوا قوتنا، لتعرفوا عجزكم وتعرفوا قدرتنا، لتعلموا نقصكم وتعلموا كمالنا. جل جلاله وتعالى في علفاء هذا أوجد هذه القادورات والنجاسات وأوجد المظاهرات. ولو اشتغلوا بالتطهير، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هكذا. فالحمد لله على هذا الفضل والإحسان. قال: والنجاسة على قسمين، حكمية وعينية. حكمية نحكم بوجودها، وجود أثرها، وهي لم يبقى شيء من أوصافها، لم يبقى لها لون ولا ريح ولا طعم. فالحكمية كبول جف ولم تدرك له صفة، لم يبقى له ريح ولا طعم ولا لون، وقد جف ويبس، فحيث لا يستخرج منه شيء عند العصر، فهذا محل نجس. بين النجاسة والحكمية، كل ما أصابه البول فهو نجس. استنزهوا من البول فإن عمد عذاب القبر منه، فدل على أن البول نجس، سواء كان بول إنسان أو حيوان، إنسان كبير أو صغير، وحيوان ماكول أو غير ماكول، اختلف الأئمة في ذلك، فأجمعوا على نجاسة بول الإنسان الكبير، وكذلك بول الطفل، إلا أن طريقة تطهيره بالنضح. ويذكر عن داود الظاهري أن بول الطفل طاهر. وكذلك أبوال الحيوانات غير الماكولة فهي نجسة، أما أبوال الحيوانات الماكولة فهي عند المالكية والحنابلة طاهرة، وهي عند الشافعية والحنفية نجسة. واستدل أهل الطهارة بقوله: وكلوا من ألبانها وأبوالها، واشربوا من ألبانها وأبوالها. وقال الذين قالوا من نجاسة ذلك: إنما هو لعذر التداوي للضرورة وليس لطهارة البول. فالحكمية كبول جف أو نجاسة أزيلت بشيء من المائعات فذهبت أوصافها، فهذه حكمية محلها نجاسة لأنه ما جرى عليها الماء. كبول جف لم تدرك صفة، يكفي جري الماء عليها مرة واحدة ويسن التثليث، كما قال صاحب الزبد: يكفيك جري الماء على الحكمية. فالنجاسة الحكمية التي لم يبقى شيء من أوصافها تطهر بمجرد جري الماء عليها. فإذا قلنا جري الماء علمنا أنه لا يكفي رش ولا ماء يسير لا يسيل، بل لا بد أن يسيل ويجري. يكفيك جري الماء إلا في بول الصبي فيكفي فيه النضح وإن لم يسل الماء، إلا أنهم اشترطوا استيعابه، وعند اشتراط الاستيعاب قالوا يندر أن لا يسيل، وإذا استوعبناه بالنضح فلابد أن يسيل. قال: والعينية وهي ما بقي لها لون أو ريح أو طعم، تجب إزالة صفاتها من طعم ولون وريح، أي بالماء، بالماء المطهر أيضا نزيل لونها، نزيل ريحها، نزيل طعمها. فلو زال بغير الماء لصارت حكمية بعد أن كانت عينية، ووجب أن نجري الماء عليها. فإذا بقي لها لون أو ريح أو طعم فهي عينية، يجب إزالة ذلك بالماء المطهر. فإذا تعسر زوال لون وحده أو ريح وحده، ومعنى تعسر أنه صب عليه الماء وحتى ودلك واستعين بنحو ملح أو إشنان أو صابون 3 مرات فلم يزل، فقد عسر زواله. فإن كان ريحا فقط أو لونا فقط فإنه عند التعسر يذهب عنه التكليف فيكفي ويعفى عن بقاي ريح وحده أو لون وحده بعد التعسر، بخلاف الطعم فإنه يدل على بقاء جرم النجاسة أو اجتماع الاثنين الريح والطعم. ولكن إذا كان في مكان والريح واللون، لكن إذا كان في مكان واحد، أما في الشق هذا بقي الريح في الشق هذا بقي لون، بعد التعسر لا يضر خلاص. أما إذا اجتمع اللون والريح في محل واحد من نجاسة واحدة أيضا، فلا تتنجس بالدم، وهو أيضا تنجس ببول أو شيء آخر. طيب، وبعدين قال غسلنا غسلنا غسلنا، لون الدم باقي وريح البول باقي، لا حول ولا قوة. أيوة، فاجتمع لون وريح، لكن لون حق نجاسة وريح حق نجاسة أخرى، نقول أيضا بعد التعسر يعفى عنه. لكن إذا اجتمع لون وريح من نجاسة واحدة في محل واحد فلا يعفى عنه، فماذا يعمل؟ قل زد تغسيل واستعن بالمزيلات. قال خلاص، سأل الخبرة، قالوا هذا مشكلة ما يروح إلا بالقرض، نقرضه إلا ما يزول أبدا. نقول انتقلت من التعسر إلى التعذر، هذا الآن صار متعذرا، فإذا صار متعذرا عفي عنه، فحيث لا يزال إلا بقرضه. ومما شدد فيه على اليهود في إزالة النجاسة أنه إذا أصابت شيئا من ثيابهم أو من الجلود التي يلبسونها بالفروات وغيرها أنه لا يطهر ولو غسلوا ولو زالت أوصافه إلا بالقرض، يقرضه يجلد. فإذا أصاب الثوب شيء نجاسة يقرضه، وإذا أصاب الأمتعة شيء منه يزيله يبعده وإلا ما يطهر. ولكن الله خفف ذلك علينا فوضع عنا الإصر بحبيبه البدر، قال عنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاستشعر في إزالة النجاسة وفي الطهارة وفي الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي تربية الأولاد وفي بر الوالدين أنك مؤمن به معزر له ناصر له متبع للنور الذي أنزل معه في كل ذلك، لتكون بذلك من أنصاره ومن المفلحين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فينبغي أن تستصحب استشعار زيادة الإيمان والتعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصرته واتباع الكتاب اللي ينزل عليه بكل طاعة تعملها، بكل إزالة نجاسة تشعر بذلك إيمانا وتعظيما ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك تدخل في القوم المفلحين وينفتح لك معاني القرآن واتبع النور الذي أنزل معه. فنحن ننصر الله ورسوله مؤمنين به معظمين له ورسوله بكل ركعة وبكل وضوء وبكل تسبيحة وبكل تعليم وبكل تربية للأهل وبكل أمر بمعروف ونهي عن منكر. نفعل ذلك مؤمنين معظمين ناصرين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتعلم بذلك حال المتساهلين والذين لا يبالون بأداء الواجبات وبترك المحرمات، والذين يفتحون في ديارهم برامج أهل الغفلة والشر أنهم لم يعظموا ولم ينصروا، ما لا تحققوا بالإيمان ولا عظموا الرسول ولا هم ناصرين. هذا ناصرين لله والرسول أولا، ناصرين للفسقة أصحاب البرامج، ما هم ناصرين لله والرسول، ما نصروا رسول الله نصروا الله. ها، فهذا حال المتهاونين المتساهلين. كل من قام بأمر الشريعة فهو المؤمن، ينبغي أن يصدر ذلك مع التعظيم والتعزير والتوقير ويكون ناصرا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعلى قدر الإيمان والتعظيم والنصرة ينفتح لك النور الذي أنزل معه، انفتح لك سر القرآن ومعاني القرآن تتنور بنور. على قدر ما تؤمن وتعظم وتنصر، والنور الذي أنزل مع أعلى وأجله القرآن، ثم كله صلى الله عليه وسلم نور، أقوال نور وأفعال نور وأحوال نور ودلالة نور وإرشاد نور ومحبة نور، ونور أنزل معه لينور الله به العالمين. قال قد جاءكم الله نور وكتاب مبين. يقول جل جلاله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله يعتصموا به فسيدخلون في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فنصيبك من هذا النور الذي أنزل مع نور الأنوار على قدر ما تؤمن وتعظم وتنصر، استشعر النصرة لله ولرسوله فيما تقوله وتفعله من فعل كل خير وترك كل محرم ومنهي عنه. هل تعرف هذه النيات والمسالك؟ تعلمها واعمل عليها، عسى أن ينفتح لك سر النور الذي أنزل معه قرآن وسنة وهدي ورحمة ودلالة وإرشاد وخصائص ومزايا والطف، كل نور أنزل معه، كل هذا نور أنزل معه صلى الله عليه وسلم، ومعارف وأسرار ودنو وقرب وعجائب وغرائب وألطاف وملاطفات وصلات واتصالات ومواصلات ووصول وقبول، كل نور أنزل معه، اتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن النور الذي أنزل معه رضوان ربك والله ورسوله حق أن يرضوه. قال في الآية الأخرى عن المؤمنين الصادقين اللي ارتبطوا بهذا الحبيب واتبعونا صاروا، قال فانقلبوا بفضل من الله قالوا بنعمة الله فضل لم يمسسهم واتبعوا رضوانه. رضوان الله معون والله ورسوله حق أن يرضوه، واتبعوا رضوان الله حصلوا الرضوان بتبعية سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا حسن اتباعه. فيتنور الإنسان بلبس ثوب على سنة يسمي الله، يبدأ باليمنى يتبع الحبيب على قدر ما يستشعر من هذا ويعظم، نصيب من الرضوان حاصل والنور الذي أنزل معه. قال: والعينية تجب إزالة صفاتها من طعم ولون وريح إلا ما عسر، ما عسر زواله من لون وحده أو ريح وحده فلا يجب إزالته، بل يطهر المحل، بل يطهر المحل. وفي الحديث أن أحدانا لا يكون لها إلا ثوب واحد، وأن تحيط فيه يعني يصيبها الدم، فأمرهم قال صلى الله عليه وسلم: اغسلي وصلي وصلي فيه. ها قالت: فإن لم يخرج الدم بقي أثر لون يعني. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، هكذا جاء في الرواية في الحديث، فدل على أن بقاء اللون وحده لا يضر بعد أن تغسله ثلاثا ومع الحت والقرص. قال: أما إذا اجتمع أي اللون والريح فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين، كما يدل أيضا على بقاء عين النجاسة وجود الطعم وحده وإن عسر زواله. قال: ويؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما إذا بقي بمحل واحد، فأما في محل لون وفي محل ريح فلا يضر، ومن نجاسة واحدة كما أسلفنا. قال: فإن بقي متفرقين لم يضر، ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر من الريح واللون بغير الماء إلا إن تعينت. كيف تعينت؟ يقول: اجتمع الريح واللون معا إلا باستعمال المادة أخرى، أو بقي الطعم إلا باستعمال، نعم لابد استعمله، فأما إن بقي لون فقط أو ريح فقط فبعد الغسل ثلاث مرات مع ذلك الحد يكفي. ويجوز غسل الدم ونحوه بملح أو عسل ونحوه مع الماء سواء، لأجل التوثق من الإزالة كما في القلائد عن المجموع سواء. يقول: ويحل مع الكراهة استعمال العاجي في الرأس واليد حيث لا رطوبة، وإنما أرادوا بالعاج نوع من الإرجاع من الطيب، ما هو هذا الذي يخرج من أنياب الفيل فهو نجس عند الشافعية، هذا نجس واستعمال نجاسة حرام. قال: ويشترط ورود الماء إن قل، فإن كان الماء قليلا فنريده على النجاسة ولا نضع النجاسة وسطا، فإذا عندنا ثوب فيه نجاسة وردنا تطهيره فنصب الماء عليه فيزول أثر النجاسة ويطهر الثوب، فإذا وكان الماء في إناء وضع الثوب وسطه، فالمعتمد أنه عند ملاقاة الثوب للماء تنجس الماء فصار نجسا، والإناء الذي فيه الماء نجسا، وتنجس باقي الثوب كله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى قول آخر: إذا زالت أوصاف النجاسة فالطهر، وإليه مال الإمام الغزالي في الإحياء وغيره، وقال: لا فرق بين يكون واردا ومورود عليه، القصد إزالة الأوصاف. يقول: اشترط ورود ماء على المعتمد عند الشافعي إن قل الماء، أما إن كان الماء كثير ماشي فرق يرد النجاسة على الماء أو ترد الماء على النجاسة، أما إذا كان ماء قليل لابد يكون هو الوارد.
وعلى هذا لو كان عندهم ثياب في البيت للصبيان والأطفال فيها نجاسة وجاءوا يريدون يغسلون فملأوا حوض الغسالة ماء ثم رموا الثياب فيه تنجست الثياب كلها وحوض الغسالة وخرج الماء نجس وبقيت النجاسة في الثياب والحوض، فإن أوردوا ماء آخر بعد ذلك طهره، وإن لم يرد ماء آخر صار نجس، وباقي ثياب الطائرة صارت نجسة أيضا. ولكن يمكنها أن لا يصب الماء في حوض الغسالة ويضع الثياب أولا ثم يفتح الماء فيرد فيصير الماء واردا فلا يضر. ويشترط ورود ماء إن قل لا إن كثر. أما كان حوض كبير يسع 15 تنكة ماء 20 تنكة هذا سواء. قال لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء لو عكس فلا يطر المحل. ثم هذه الغسالة التي غسلنا بها الماء طاهرة أو نجسة؟ الغسالة القليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن بعد اعتبار ما يتشربه المحل ويعطيه من الوسخ الطاهر بغلبة ظن طاهرة، يعني ما دام المحل قد طهر ولم يبقى تغير في هذا الماء الذي طهرنا به المحل لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه، لا تغير كثير ولا يسير، ولم يزد الوزن. كيف زاد الوزن؟ بسبب النجاسة اللي خرجت فيه زاد وزن هذا الماء، معناه حلت فيه عين نجاسة فصار نجسا ولا لم يزد وزنه باعتبار ما يتشربه الثوب والمكان كم، ولا يضر. نقول زاد وزنه إلا في عرق وفي أشياء طاهرة خرجت مواد معه، باعتبار ذلك احسب كم يتشرب الثوب من الماء وكم فيه من مواد طاهرة خرجت مع الماء، احسبها في الوزن كله. فإذا خرجت الغسالة لم يزد وزنها ولم تتغير وقد طهر المحل، يعني لأن حكم المنفصل حكم المتصل، فإذا قد طهر المحل فهي أيضا طاهرة، الغسالة طاهرة. قال والغسالة القليلة المنفصلة بلا تغير وبلا زيادة، بلا زيادة وزن بعد اعتبار ما يشربه المحل ويتشربه المحل ويعطيه من الوسخ الطاهر بغلبة الظن، غلبة الظن طاهرة، لأن المنفصل بعد ما كان متصلا وقد فرض طهر المتصل فالمنفصل أيضا طاهر. يقول ولا يشترط العصر، عصر الثوب خلافا لأبي حنيفة ويجب عنده عصر الثوب حتى يصير طاهر، بل مجرد سيلان الماء على الحكم يكفي. ولا يشترط العصر إذا البلل بعض المنفصل أيضا فهو قد حكم بطهر الكل، لكن يسن خروجا من خلاف أبي حنيفة ومن مقابل الأصح عند الشافعية. فإن كانت كثيرة الغسالة الكثيرة ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضا، وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعدما ذكر ولم يجد وزنها ولم يطهر المحل فنجس إلى أن يطهر المحل وتخرج بغير زيادة وزن ولا تغير. رزقنا الله الطهر في السر والجهر ونقانا في الظاهر والباطن، ورزقنا حسن أداء الأمائن وعلمنا حسن اتباع السنن وثبتنا على أقوام سنن، وأصلح لنا بفضله السر والعلن ونقانا عن الأدران وطهرنا من جميع الران، وأصلح لنا سبحانه وتعالى كل قلب ولسان وكل بدن وجنان، وأثبتنا في ديوان أهل الإحسان، ووقانا كل سوء حاض بعلمه في الدارين بسر الفاتح إلى حضرة النبي سيدنا